أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل، وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها، ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفع الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا في أول سورة الغاشية ما هو من أخبار يوم القيامة وانقسام الناس إلى فريقين: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ عليها غبرة. قال الله تعالى في قسمة الوجوه: وجوه يومئذ خاشعة، ووجوه يومئذ ناعمة. فهذه القسمة للوجوه هو بيان أحوال الناس في ذلك اليوم، يوم المعاد، يوم الحشر. ثم بعد أن فرغ من ذكر أحوال الناس أقام الدليل عليه، وهذه طريقة القرآن في إثبات المعاد، فإن الله يستدل على خبره وصدق ما جاءت به رسله، يستدل على ذلك بالآيات، والآيات التي ذكرها الله تعالى هنا آيات مشاهدة لا يحصرها زمان ولا مكان ولا يختص بها نوع من الإنسان، بل يشاهدها القريب والبعيد في زمن النبوة وبعد ذلك، كل ذلك لتقرير صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله أن بث الآيات في الآفاق وفي الأنفس ليقيم دليل صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق في كل ما جاء به، أنه الحق في كل ما أخبر به، أنه الحق في كل ما حكم به. ولهذا جاءت الآيات بعد ذكر اليوم الآخر، يوم الغاشية، ذاكرة دلائل ذلك. والله تعالى يخاطب ليس قريش فقط أو العرب، بل يخاطب العالم كله في زمن النبوة وبعده. فالخطاب في هذه الآيات نوع الله فيه الدلائل، ولذلك لم يحصرها بنوع. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما عندهم إبل، وإلى السماء كيف رفعت، وهل في الدنيا مكان لا سماء فيه، وإلى الجبال كيف نصبت، قد يكون في بلد ليس فيها جبال، لكن وإلى الأرض كيف سطحت، وهل يمشي أحد على غير أرض. فالآيات شاملة لكل أحد، من رحمة الله بالعبد أن يريه الآيات بأنواعها، فإن ذلك من إقامة الحجج عليه. لكن حال الناس مع الآيات ما ذكر الله تعالى في كتابه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وإلا فالآيات لا تقتصر فقط على المحيط، بل في النفس، يقول ربنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في مأكلك ومشربك وتفكيرك وحواسك، سمعك، بصرك، نطقك، جريان النفس في صدرك، توزيع الطعام على بدنك، جريان الدم في عروقك، كل هذه آيات، آيات حسية في الخلق وآيات معنوية في الفكر، وما من الله به عليك من ذاكرة والروح لا حصر لها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وبحمده. فقوله تعالى هنا في هذه الآية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر ما ذكر من الآيات التي أقامها شواهد لصدق خبر يوم القيامة وانقسام الناس إلى قسمين. وبدأ بالآية القريبة من العرب لأنهم أول من خوطب بالقرآن، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا ليس لأن الإبل هو الحيوان الموجود عند العرب فقط، بل لأن فيه من العبر والآيات ما ليس في كثير من الحيوانات سواء مما عند العرب أو عند غيرهم. يقول الله تعالى أفلا ينظرون، الاستفهام هنا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، كيف يكذبون باليوم الآخر ولا يصدقون ما جاءت به الرسل ولا يصدقون خبر الله فيما يتعلق بالمعاد وغيره، وقد أقام الله لهم الشواهد. أفلا ينظرون، نظر بصر وفكر إلى الإبل. الإبل هي البهائم المعروفة من بهيمة الأنعام، وقد امتن الله تعالى بها على الناس، وفيها من الآيات والعجائب ما يوجب الاعتبار والدكار عظيم خلق الله. طبعا اللي ما يعرف الإبل لا يرى هذه الآيات، وحتى الذي يعرفها معرفة ظاهرية لا يعرف ما فيها من الآيات التي جعلها الله تعالى دالة على عظيم قدرته. هذا الحيوان الذي يتكيف مع كل الأجواء ووهبه الله من القدرة على تحمل أعظم الأعباء، لكنه يقوده الطفل الصغير ويميته أدنى ما يكون من العواثر على عظيم خلقه وقوته وما منحه الله. فيه من الآيات والعجائب ما لا يقف على حد ولا حصر. ومن عجائبه التي وقفت عليها في البحث في بعض مراكز الأبحاث أنه الحيوان الوحيد الذي له ثلاثة أجفان، جفنان علوي وسفلي وجفن عرضي، وهذا لا يعرفه كثير من الناس، لكن اكتشفوه لتحمل الإبل الغبار والحرارة الشديدة وكثرة الأحوال المناخية التي تحيط به التي قد تعيق نظره، فجعل الله له هذا المساح عرضي لا يغلق من أعلى وأسفل، غير الغلق العلوي والسفلي، غلق عرضي إذا احتاج إليه خرج ليمحو ما يمكن أن يؤثر على الرؤية. هذا من يعني مما يندرج في قوله تعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. كيف خلقت أي عجيب خلق الله لها في هيئتها وصورتها وفي تحملها وقوتها وفي ذلها وتسخيرها لبني آدم وسائر ما يتعلق بهذا الخلق. المصنف رحمه الله يقول الله تعالى آمرا عباده بالنظر إلى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإن في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف الصغير وتؤكل وينتفع بوبرها وشرب لبنها. ونبه بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. هذا ما ذكره في الآية الأولى. يقول رحمه الله وكان شريح القاضي يقول اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. نعم.
وإلى الجبال كيف نصبت.
نعم. قوله وإلى السماء كيف رفعت. إلى السماء كيف رفعت، السماء هي العلو ورفعها هو علوها، والعرب لا تدرك هذا العلو لكن تدركه بالنظر إلى النجوم التي في السماء. وإلا هذا الرفع ليس فقط التأمل ليس في بعدها، بل في رفعها بدون عمد، وفي رفعها وبقاء هذا الرفع على امتداد خلق الله إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. كل ذلك من الآيات والعجائب، وهذا هو الكتاب المنظور. فالله تعالى قد جعل كتابا مسطورا يدل عليه، وهو القرآن العظيم وما أنزله على المرسلين، وجعل في الكون كتابا منظورا يدركه كل ناظر. ولذلك حتى الذين لم تبلغهم الرسالات يعرفون مما يشاهدون من آيات الله ما يدل على أن للكون صانعا يدبره جل في علاه على أحسن تدبير. يقول المصنف رحمه الله: أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم، هذا من حيث المسافة والبعد، وأيضا بلا عمد. قال تعالى: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، جعل فيها من الزينة ما يبهر العقول، ما وما لها من فروج أي شقوق أو انخرام في خلقها. ثم قال: وإلى الجبال كيف نصبت. نعم،
وإلى الجبال كيف نصبت، أي كيف جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه، والسماء التي فوق رأسه، والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك، وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذي يظهر أن هذا التنبيه ليس للبدوي، الإبل هي أنفس أموال العرب في ذلك اليوم، هي وسيلة النقل التي يستعملونها، فهذا ليس خاصا بالبدوي. الآن مع التطور الذي حصل يعني أصبحت مراكب، حتى البدو لا يركبون الإبل إلا ما ندر، وإنما يركبون مراكب أخرى مما جد في حياة الناس من وسائل النقل. فالتنبيه هنا لكل أحد، ممن يركب الإبل وممن يشاهدها ومن يسمع بها. والسماء والأرض والجبال هذه ليست في الفضاء الذي لا يكون فيه إلا البدو، بل يكون فيه، تكون في البدو في الحضر وفي كل مكان. فالذكر البدوي هنا يعني محل تأمل. قال رحمه الله: وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. قال: وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه. قال كما روى الإمام أحمد حيث قال:
حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء؟ قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق ليدخلن الجنة. وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد عن أبي النضر هاشم بن القاسم به، وعلقه البخاري، ورواه الترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به، ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن سعد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس به بطوله وقال في آخره وأنا ضمام بن ثعلبة.
على هذه الرواية أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمن هو بعد أن سأله قال وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى.
طيب في حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قوله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عن خلق السماء والأرض والجبال قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال. الله أرسلك. الله أرسلك استفهام. هل الله أرسلك؟ الله معناها هل الله أرسلك؟ قال نعم. ثم توالى الأسئلة على بقية أصول الإسلام وأركانه بعد الرسالة وبعدها الصلاة ثم بعدها الزكاة ثم بعدها الحج ولم يذكر الصوم. ذكر الصوم لم يذكر الصوم وذاك لأنه لم يكن قد فرض. فقال ضمام بعد أن ولى والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا قال صلى الله عليه وسلم إن صدق قال يدخلن الجنة. نعم. وهذا جاء نظيره في قصة ما رواه الشيخ خالد بن حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الذي جاء وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وشرائعه بعد ذلك قال والله لا أزيد على هذه ولا أنقص قال أفلح إن صدق. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل معها ابن لها ترعى غنما فقال لها ابنها يا أمة من خلقك؟ قالت الله. قال فمن خلق أبي؟ قالت الله. قال فمن خلقني؟ قالت الله. قال فمن خلق السماء؟ قالت الله. قال فمن خلق الأرض؟ قالت الله. قال فمن خلق الجبل؟ قالت الله. قال فمن خلق هذه الغنم؟ قالت الله. قال إني لأسمع لله شأنا وألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا. قال ابن دينار كان ابن عمر كثيرا ما يحدثنا بهذا. في إسناده ضعف وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني ضعفه ولده الإمام علي بن المديني وغيره. وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أي فذكر يا محمد.
المقصود أن هذه الرواية التي ذكرها في قصة ابن عمر عن هذه المرأة بيان أن دلائل خلق الله تعالى قائمة في الآفاق والأنفس ويهدي الله تعالى إليها من شاء من عباده. فهذه المرأة في الجاهلية ترعى غنما مع ابن لها صغير سألها ما سألها فاستدل فكلما سألها عن شيء قالت الله. وهذا مصداق ما أخبر الله تعالى عنه في كتابه عن مشركي مكة الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالجواب مستقر في فطرهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذا مما ركزه الله في الفطر وهو أنه خالق كل شيء ورب كل شيء سبحانه وبحمده. نعم. بعد ذلك قال وقوله
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم بما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولهذا قال: لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: لست عليهم بجبار. قال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما، من حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية.
قوله جل وعلا: فذكر، التذكير هو بعد أن أقام الله تعالى الآيات وذكرها وعددها في ما تقدم في قولها: فلا ينظرون كيف خلقت. قال: فذكر إنما أنت مذكر. ذكر، التذكير هو التنبيه إلى مغفور عنه. ولذلك الرسل مهمتها التعريف بالله والتذكير به جل في علاه لما فطر الله النفوس والقلوب عليه. فقالوا: فذكر، أي ذكر بالله عز وجل، وذكر بالطريق الموصل إليه لإخراج الناس من الغفلة ودلالتهم على الحق. إنما أنت مذكر، هذا حصر إضافي، لأن إنما من أدوات الحصر. وقول إنما أنت مذكر يعني هذا هو المطلوب منك في مقام التبليغ، هو التذكير. فهذا حصر إضافي وليس حصرا مطلقا، لأن الله تعالى ذكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم أحوال كثيرة، والحصر هنا حصر إضافي ليس مطلقا. بعد أن بين مهمته إنما أنت مذكر، نفى عنه القدرة على نقلهم من الكفر إلى الإيمان، على أن تؤتي الذكرى المقصود من الاستقامة، فإن ذلك ليس إليه، إنما هو إلى الله. لذلك قال: لست عليهم، يعني على هؤلاء الذين أمرت بتذكيرهم، لست عليهم بمسيطر، أي بمسلط وغالب، تحملهم من الضلال إلى الهدى، وتنقل قلوبهم من العمى إلى البصر، فذاك ليس إليك. إنما الهداية إلى الله تعالى، يهدي من يشاء فيضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقد قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعد ذلك قال: فإنما عليك البلاغ وعليه الحساب. هذا نعم، هذا ذكر المؤلف تصديقا لقول إنما أنت مذكر. قال: لست عليهم بمسيطر. قال ابن عباس: لست عليهم بجبار، لست تخلق الإيمان في قلوبهم، لست بالذي تكرههم على الإيمان. وقال بعض أهل العلم إن هذا قبل فرض الجهاد، والصواب أنه قبله وبعده، لأن المعنى في قوله لست عليهم بمسيطر أي بقادر على نقلهم من الكفر إلى الإيمان، إنما ذلك إلى الله ومهمتك البلاغ. وأما قتالهم فهذا القتال ليس إكراها لهم، إنما هو لإزالة كل ما يمكن أن يكون مانعا من بلوغ الرسالة ووصول الهدى إلى الناس، وليس إكراها لهم. بل الله تعالى قال في أواخر السور نزولا سورة البقرة، قال جل وعلا: لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومهمة القتال الذي أمر به هو دعوة الناس إلى الهدى، إزالة كل ما يعيق عن الاستمساك بالهدى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله، فهذا بيان غاية القتال ومقصوده. وأما ما الذي يطلب عند قتال الكفار فهو أن يؤمنوا بالله، أن يدفعوا الجزية، فإن لم يقبلوا هذين قتلوا. قال بعد ذلك إلا من قوله تعالى إلا من تولى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقوله إلا من تولى وكفر. نعم.
وقوله إلا من تولى وكفر أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه، وهذا كقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ولهذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. تفرد بإخراجه الإمام أحمد وعلي بن خالد، هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما هاهنا. روى عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال.
وهذا نظر قول النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم.
وقوله إن إلينا إيابهم أي مرجعهم ومنقلبهم، ثم إن علينا حسابهم أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، آخر تفسير سورة الغاشية، ولله الحمد والمنة.
قولوا إلا من تولى إلا الذي أعرض، فالتولي هنا الإعراض والانصراف، ثم قال وكفر، هذا هو ثمرة الإعراض والانصراف الكفر، فالتولي والإعراض هو كفر، لكن قد يكون التولي والإعراض لسبب، فبين أنه تولي وإعراض مقترن بكفر. قال إن إلينا إيابهم، إلينا أي إليه جل وعلا، إيابهم أي الناس رجوعهم ومنقلبهم، كما قال تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، والآية في عود الناس إلى الله عز وجل عديدة وكثيرة، هذا منها، ومنها قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، ومنها ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ثم إن علينا حسابهم، هذا بيان الغاية من المرجع والمعاد والمآب، أنه الحساب، والحساب هو عد الأعمال، وسمي الحساب حسابا لأنه تعد الحسنات والسيئات، فيعد الله تعالى حسنات الخلق وسيئاتهم ويجازيهم على ذلك. أما الكفار فلا حسنة لهم، ولذلك لا يحاسبون محاسبة الوزن، إذ لا وزن لهم، لأنه ليس له عمل يوزن، إنما سيئات ظلمات بعضها فوق بعض. قال نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجزهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، آخر تفسير سورة الغاشية، ولله الحمد والمنة.